بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أسعد بلقائكم في هذا المجلس العلمي الذي نتذاكر فيه شيئًا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضًا من آيات القرآن العظيم، والشكر في هذا موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتنظيمهم مثل هذه الدورات العلمية والمحاضرات الشرعية التي يستفيد منها المتكلم أولا، وأرجو من الله أن يستفيد من هذه الكلمات الجميع. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل لنا جميعا نصيبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أيها الأحبة الأفاضل، عندما نتكلم عن الحقوق الشرعية ونتكلم بالذات عن حق الأسرة، وطبعا سأعرض هذه المسألة وأعرض هذا العنوان الكبير من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح، حتى أنبه الجميع وأنبه نفسي أن هذا الموضوع أولاه الإسلام وأولاه نبينا صلى الله عليه وسلم أهمية كبرى. فالمجتمع في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كالمجتمع في أيامنا، يتكون من زوج وزوجة وأبناء، رجال ونساء وأطفال صغار. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على توجيه الأسر للالتزام بتعاليم الإسلام؟ ألم تكن في هذه الأسر بعض المنغصات وبعض الاختلاف في الآراء بين الرجل وبين زوجته؟ ألم تقع بعض الحوادث والمسائل وبعض قضايا الطلاق في أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، وقعت كل هذه الأمور. كيف تعامل معها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وكيف كان يوجه الصحابة رضوان الله عليهم للتعامل مع المشاكل الأسرية أو مع حق الأسرة بشكل عام وبشكل إجمالي؟ أولا، من النقاط والمسائل المهمة جدا التي دعا إليها الإسلام أن يعرف كل واحد منا أنه كما أن له حقوق فإن عليه حقوقا. وكثير من الناس ينتبه إلى الحقوق التي له ويغفل وينسى الحقوق التي عليه. بعض الأزواج يطالب زوجته بأن تؤدي له حقه كاملا، ولا إشكال في هذا الأمر، ولكنه يغفل أن لزوجته عليه حقا لا بد أن ينتبه لهذا الحق، لعله يسأل عن هذا الحق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعض الأخوات تطالب زوجها بحقوقها كاملة، ولا إشكال في هذا الأمر، ولكن يا أختي الفاضلة، هل أديتي من الجانب الشرعي، وإذا صارحنا أنفسنا حقا وصدقا، هل أديتي حقوق هذا الزوج عليك؟ لا بد هنا أن ننتبه، كما أن لنا حقوقا فإن علينا كثير من الحقوق لا بد أن ننتبه لها، وأن نحرص على لقاء الله عز وجل وقد برئت ذمتنا عنده سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال صلى الله عليه وسلم: فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على أهل بيتها وولده وهي مسؤولة عنهم. فلذلك لابد أن ننتبه وأن نسأل أنفسنا: هل أدينا الحقوق الواجبة التي علينا أم لا؟ فإن بعض الناس لا يحاسب نفسه على التقصير في مثل هذا الأمر. لذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهذه الوقاية تكون بأعمال تفعلها أنت، بأعمال تفعلينها أنت أختي الكريمة، فلا بد أن نحرص على الإتيان بهذه الحقوق حتى تبرأ ذمتنا عند الله سبحانه وتعالى. من أعظم الحقوق الواجبة على الزوج وعلى الزوجة تجاه الأسرة أن يحافظوا على كيان الأسرة وأن يحافظوا على هذا البناء. من الأمور الملاحظة في أيامنا انعدام حس المسؤولية عند بعض الرجال وعند بعض النساء، خاصة من الأجيال الحديثة أو الصغيرة التي تقبل على الزواج. تجد بأن الشاب يقبل على الزواج ويستهتر جدا في مسائل الطلاق. ومن أعجب ما حدثت به وسئلت عن هذه المسألة شخصيا أن المأذون عقد للزوج على زوجته في يوم من آخر أيام الأسبوع، قال: للتو أنا لم أسلم العقد للمحكمة. اتصل علي الزوج وقال بأنه طلق زوجته قبل الدخول. وهنا إشكالية بارك الله فيكم، أن تطليق الرجل لزوجته قبل الدخول في فترة العقد، هذه الطلقة تعتبر طلقة لا عدة فيها، فإذا أراد أن يرجعها لا بد أن يرجعها بعقد جديد ومهر جديد، هذا إذا تم الطلاق بعد العقد وقبل الدخول، فلا بد أن ينتبه لهذه المسألة. ولكن انظروا إلى استهتار بعضهم في مثل هذه الأمور. جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن زيد بن وهب أن رجلا بطالا كان بالمدينة طلق امرأته 1000، يعني وقع بينه وبين زوجته خلاف، فقال لها: أنت طالق 1000 مرة. فرفع أمره إلى الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فعلاه بالدرة، ضربه، أراد أن يؤدبه عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقال الرجل لعمر: إنما كنت ألعب، يعني هذا عبث وله وعبارة ما كنت جادا فيها. ففرق بينهما عمر. لماذا حزم معه عمر وشد عليه وأدبه؟ لأن مثل هذه المسائل، مسائل الطلاق، لا عبث فيها، تترتب عليها أمور كثيرة وأمور عظيمة جدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. للأسف كما أنه يوجد عندنا بعض الرجال يستهترون بالحياة الزوجية والحياة الأسرية، يعني إذا أراد أن يدعو أصدقائه إلى شيء من الطعام حلف عليهم وقال: زوجته طالق إن لم تأتوا عندي على الطعام. ما هذا الاستهتار بالحياة الزوجية؟ أتظن أن هذا من الرجولة أو الشهامة؟ الرجل لا يفعل مثل هذه الأشياء. هذا سيد الثقلين بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، ما كان يصنع مثل هذه الأشياء. فالحياة الزوجية ميثاق غليظ بين الرجل وبين زوجته. عندنا رجال يتساهلون في الحياة الأسرية ويفرطون فيها بالكامل وللأسف الشديد، وأيضا عندنا بعض الأخوات في كل يوم تطلب من زوجها أن يطلقها على أتفه الأمور. لو أرادت أن تطلب الطلاق لوجود شرخ كبير أو مشكلة لا يمكن حلها حسب المعطيات الموجودة، قد يقول قائل: لعل لها عذرا عند الله سبحانه وتعالى. ولكن على أدنى الأمور في كل يوم تطلب منه الطلاق، ما هذا العبث وما هذا اللعب؟ نسأل الله العفو والعافية. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث جنوده، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. كلما كانت الفتنة أعظم، كلما قرب إبليس الشيطان الذي تسبب بهذه الفتنة منه وأدناه إلى مجلسه. قال: فيجيء أحدهم ويقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، يعني هذا الرجل الذي زينت له هذا الأمر سيتدارك هذا الشيء ويتوب إلى الله عز وجل. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش التابعي، وهو من صغار التابعين، سليمان ابن مهران: أراه قال فيلتزمه، أي يعانقه فرحا بهذه الفتنة التي أحدثها وفعلها. وكم نسمع من قصص أن رجلا يحب زوجته حبا عظيما، وكذلك المرأة تحب زوجها حبا عظيما، دخل بينهم الشيطان، فالرجل تساهل وطلقها مرة، ثم تساهل وطلقها الطلقة الثانية، ثم بعد ذلك طلقها الطلقة الثالثة فحرمت عليه، فعض أصابع الندم. ولا ينفع الندم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم حق، من أعظم حقوق الأسرة عليك وعليها، أي على الزوجة، أن نحافظ على كيان الأسرة، وألا نستهتر بهذه المسائل، بمسائل الطلاق، ففيها أحكام شرعية. نعم، أحيانا قد يغضب الإنسان غضبا عظيما، والشيطان يلقي جمرة الغضب في قلبك ولا يزال ينفخ فيها حتى تصبح نارا عظيمة. ما الواجب عليك؟ أن تفعل الأسباب الشرعية. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الرجل على خلق الحلم والأنات، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الاستعاذة بالله عز وجل إذا كان الإنسان في غضب شديد. أحيانا قد تأتي بعض الأمور وبعض العواصف كما يقال على الحياة الأسرية، ولكن على الإنسان أن يتبرأ من حوله وقوته ويستعين بالله سبحانه وتعالى. ونبه على نقطة وعلى مسألة: يردد بعض الناس في أيامنا كلاما لا قيمة له، كلام استهلاكي، كلام يدغدغون به بعض العواطف، ولكن في الواقع هذا الكلام لا قيمة له أبدا. يأتي الرجل إلى مشكلة يسيرة فيطلق زوجته، تقول له: يا فلان لما صنعت هذا؟ يقول: يا أخي كرامتي فوق كل شيء. يا أخي الكريم، الموضوع ما يتعلق بكرامة الآن، الخطأ يسير والخطب سهل، فلماذا تساهلت في هذا الأمر؟ بعض الأخوات تبادر بطلب الطلاق، فإذا قلت لها: لماذا تصنعين هذا؟ قالت: كرامتي ومشاعري ولي حقوقي وأنا لست بعبدة له. من ذكر مثل هذه الأشياء؟ الميثاق الذي بين الرجل وبين زوجته أعظم من كل هذه الكلمات المستهلكة. وأنبه على نقطة: بعض الثقافات المعاصرة تنمي في الزوج أو تنمي في الإنسان النزعة النفسية، يعني أنا فقط لا يهمني من حولي، ومع أن الشرع والدين حثنا وحظنا أن نكون رحماء فيما بيننا. الله عز وجل يقول: أذلة على المؤمنين. لاحظ اللفظ هذا، فالإنسان ينتبه. نعم، أنا لا أدعو بارك الله فيكم أن يتنازل الإنسان في بعض المسائل الكبيرة جدا جدا جدا، ولكن أيها الأحبة الأفاضل، والله بعض المسائل التي يصنفها بعض الناس أنها كبيرة للغاية، إذا جئت إليها على أرض الواقع رأيتها صفر ولا تساوي أي شيء. حدثني أحد الأشخاص واستأذنته في أن أذكر هذه القصة، فأذن لي بذكرها. عندهم مجموعة على تطبيق الواتساب، قال: فوقع خلاف ونقاش بين أفراد المجموعة، وأحد أفراد المجموعة متزوج من زوجتيه، فغضب غضبا عظيما وخرج من المجموعة وقال: نساؤه طالق إن رجع إلى هذه المجموعة مرة أخرى. أي حمق هذا؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هكذا يتساهل الإنسان؟ فإذا جئته وكلمته وقال: كرامتي. ما كرامتك؟ رعاك الله وبارك الله فيك. الإنسان ينتبه، هذه الأمور لا تمشي فيها وراء نزغات الشيطان وكيد الشيطان. قد تغضب في بعض المواضيع، لكن لا تربط بين الغضب وبين الطلاق، يعني لا تقنع نفسك إن الغضب الشديد يستلزم الطلاق وأن هذه المشكلة لابد أن تحل بالطلاق. لا يصلح مثل هذا الأمر إطلاقا. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم الحقوق الأسرية، وللأسف الشديد هذا الحق يغفل عنه كثير من الناس. بل أيها الأحبة الأفاضل، قد نتصارح ونتكلم كما يقال بكل شفافية، قد ينعدم هذا الحق أو يخفت في بعض البيوت خفوتا عظيما جدا. أتعلمون ما هو الحق، ما هو هذا الحق والذي يغفل عنه عدد كبير من الناس ولا يرون أنه يؤثر على السعادة الأسرية وعلى البيت المستقر؟ هذا الحق هو أن يتعاون الرجل مع زوجته على تقوى الله عز وجل. بعض الناس وللأسف الشديد قد يعين زوجته على معصية الله، بعض النساء قد تعين زوجها على أكل الحرام والعياذ بالله، فأين ستأتي البركة وكيف ستكون الأسرة مستقرة؟ إذا أردنا لأسرنا أن تستقر، من جوانب استقرار الأسر ومن عوامل ذلك أن نتعاون على مرضات الله وعلى تقوى الله عز وجل. انظروا كيف كان أفراد الأسرة الواحدة يتعاونون على مرضات الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأمره الله عز وجل أن ينقل زوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة المكرمة، إلى هذا الوادي الذي ليس به أحد. فتقول له هاجر بعد أن تركهم في هذا الموضع: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. ماذا قالت له؟ إذن لن يضيعنا الله. الله عز وجل يقول عن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظروا للتعاون بين الأب وابنه على بناء الكعبة المشرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قام في ليلة من الليالي فقال: ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا فتح فيها من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كيف كان يأمر أهله بتقوى الله عز وجل وبصلاة الليل وبالعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى؟ أتظن بأن هذه الأمور لا تؤثر؟ بلى والله تؤثر تأثيرا عظيما. ولما أصبحت بعض البيوت فارغة من مثل هذه الأشياء أو انعدمت وقلت فيها هذه الأمور جدا، أصبحنا نشاهد ونسمع مشاكل كبيرة وعظيمة جدا وللأسف الشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام يصلي من الليل ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، يعني يرش في وجهها شيء من الماء كي تستيقظ وتؤدي صلاة الليل وهي حريصة على ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. والله إن بعض الرجال يكون سبب بعد فضل الله ومنة الله وكرم الله في أن يأخذ بيد زوجته إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، وبعض الأخوات تكون سببا بعد فضل الله وكرم الله ولطف الله في أن تأخذ بيد زوجها لدخول جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. وكم مرت علي بعض الحالات، المرأة قد تكون مقصرة في أمور فانتفعت بصلاح زوجها انتفاعا عظيما، أو في بعض الأحوال الرجل مقصر في بعض الأمور فانتفع بصلاح زوجته انتفاعا عظيما. وهكذا رعاكم الله يكون الإنسان المؤمن الحريص على تقوى الله عز وجل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حريص أن ذريته أيضا يكونون على تقوى لله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، في صحيح البخاري عن أبي عثمان قال: تضيفت أبا هريرة سبعا، كنت ضيفا عنده سبعة أيام، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا. شوفوا أفراد الأسرة كيف يتعاونون على مرضات الله عز وجل. كم الرجل كان غافل عن بعض مسائل الزكاة فذكرته زوجته، كم الرجل كان غافل عن بعض الأمور المتعلقة بصلة الرحم فذكرته زوجته. قال لي أحد الأشخاص: كان عندي عامل من الضعفاء الذين يأتون ويعملون بأجور زهيدة جدا، وصاحبنا كان يتعامل معه من باب الرحمة والإحسان، يعني قد لا يكون همه العمل نفسه وإنما الصدق على هذا الرجل. قال: فأحضرت عاملا ثابتا عندي في المنزل، فأردت أن أقول لذاك العامل الضعيف: خلاص لست بحاجة إلى عملك وانصرف مشكورا جزاك الله خيرا. قال: فشاورت زوجتي فقالت له: يا فلان، أيضرك هذا المبلغ اليسير الذي تعطيه لهذا العامل؟ قال: والله ما يضرني. قال: إذن لا تقطع عنه هذا الخير. فاستجاب لنصحها. وكم من أخواتنا الفاضلات الكريمات ترغب زوجها في الخير وتحث على الخير فيصلها الأجر بإذن الله عز وجل، وكم من رجال تغيرت حياتهم بإذن الله عز وجل بسعي عظيم بعد توفيق الله من زوجاتهم. فهذا جانب لا بد ألا نغفل عنه أبدا، حتى مع أولادنا، يعني ليس الرجل مع زوجته فقط بل حتى مع أولاده. أذكر مرة أني قابلت مجموعة من الأطفال الصغار، فوجدت أن عندهم همة عالية وحفظوا أجزاء كثيرة من القرآن الكريم. فقلت لهذا الطفل: من الذي حفظك القرآن؟ قال: والدي. قلت: والدك؟ قال: نعم. قلت: وأين الوالدة؟ قال: مشغولة جدا. فانظر إلى هذا الأب الحريص على أولاده، كيف أنه سعى في تحفيظهم القرآن الكريم. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، للمعصية أثر عظيم جدا على سوء الحياة الأسرية. قال لي أحد الأفاضل بأنه وجد أن راتبه لا بركة فيه. قال: فجلست أتعجب، ما السبب من ذلك أو ما السبب في ذلك؟ قال: فلما راجعت نفسي وجد بأنه قد فعل شيء ما يرضي الله عز وجل، يمكن هذا الشيء في نظر الناس شيء لا يلتفت له. قال: فعرفت أني أتيت من هذا الباب. والرجل قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، نسأل الله العفو والعافية. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. أحيانا يتساهل الزوج في ترك الصلاة المفروضة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، وزوجته تعينه أو تقره على ذلك، ثم يتساءلان بعد ذلك: لماذا حياتنا الأسرية غير مستقرة؟ أحيانا قد تتساهل المرأة في بعض المسائل المتعلقة بمرضات الله، بالحجاب مثلا، أو تأكل المال الحرام أو غير ذلك، ثم تجد بعد ذلك أنها غير موفقة في حياتها، ولو رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا شؤم الذنوب وعاقبة الذنوب والمعاصي. وهذا أمر معلوم أيها الأحبة الأفاضل، لكن على الإنسان أن يصارح نفسه، والمصارحة في مثل هذه المواضيع عسيرة وصعبة. لذلك يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والإنسان قد يعاقبه الله عز وجل بشؤم ذنوبه ومعاصيه. المرأة التي تشجع زوجها على عقوق الوالدين، هل ستتوفق في حياتها الأسرية؟ الرجل الذي يمنع زوجته من برها بأمها وأبيها من دون سبب، عناد هكذا فقط والعياذ بالله، أو لا يراعي، ولو وجدت بعض المشاكل أن المرأة لها يعني تحب أمها فيمنعها، يقول: ما تذهبين إلى أمك أبدا. فلذلك هذا الأمر تظن بأنه يذهب هكذا عند الله عز وجل؟ لابد على الإنسان أن ينتبه وأن يراجع نفسه. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على مسألة من أعظم المسائل التي تعينك على استقرار الحياة الأسرية، يعني ذكرت أصلها قبل قليل، وأيضا إن أخليت بهذه المسألة وذكرت أصل شؤم الذنوب والمعاصي على الحياة الأسرية قبل قليل، ولكن أفرد هذه المسألة بالذكر لأهمية هذه المسألة: توحيد الله عز وجل. عندما يكون أفراد الأسرة، الزوج والزوجة، قد حققوا توحيد الله عز وجل، يسألون الله ويبتهلون إلى الله ويرجعون إليه سبحانه وتعالى، تعصف بهم بعض الظروف الوظيفية مثلا أو المالية أو أي مشاكل أخرى، ماذا يصنعون؟ تجد الرجل يرفع أكف الضراعة إلى الله، وتجد المرأة ترفع أكف الضراعة إلى الله. يصاب الرجل بمرض فزوجته تقبل على دعاء الله عز وجل، تصاب الزوجة بمرض زوجها يقبل على دعاء الله ويرقيها هو بنفسه، ويحققون توحيد الله عز وجل. أي قلوب هذه أيها الأحبة الكرام؟ وكيف سيكون حال الأسرة؟ أحد الأفاضل تزوج ثم مرت سنوات وزوجته لم تنجب، سنوات طويلة. قال: فكنت أجتهد أنا وزوجتي في الدعاء إلى أن جاء الفرج. قال: فكنت أجد شيء من السكينة والأنس بالله عز وجل. عظيم جدا على الإنسان أن ينتبه وأن يحقق توحيد الله عز وجل. عبد الله بن مسعود دخل على زوجته زينب وقد وجد على لمس رقبتها، وجد على رقبتها خيطا فجذبه وقطعه، وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فلذلك لابد أن ننتبه في مثل هذه الأمور ومثل هذه المواضيع، نلجأ إلى الله، نضرع إلى الله. الزوج يدعو لزوجته، المرأة تدعو لزوجها في كل وقت من أوقات إجابة الدعاء، وأبشروا بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، ما أطيب الدعاء! لا توجد حراسة أو حجب بينك وبين الله. حراسة يعني حارس يمنعك، إذا اذلهمت الأمور قم وتوضأ وصلي ركعتين ناجي فيها الله عز وجل، ارفع أكف الضراعة وقل: يا رب يا رب، وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من الله عز وجل. أعجب من بعضهم يكثر من الشكاية ومن التكلم عند الناس، ويريد من الناس أن يخففوا عنه. أتعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ قال لي أحد الأشخاص بأنه لما تزوج ما كان يحب زوجة تلك المحبة العظيمة. قال: فكنت أدعو الله عز وجل حتى جعل الله بينهما المودة العظيمة. لذلك الدعاء وتوحيد الله عز وجل والانتباه من زيارة الكهنة والسحرة والمشعوذين والتعلق بالخرافات والدجل والشعوذة والأفكار الخرافية والعياذ بالله، نحذر من مثل هذه الأشياء. أيضا بارك الله فيكم، من حق الأسرة عليك، على الزوج خصوصا، أن تذكر جميع أفراد الأسرة بما تعلمه من مبادئ وعلوم الشريعة، تذكرهم بتوحيد الله، وتبين لهم خطورة الأشياء التي تناقض هذه الأشياء، تبين لهم بعض المسائل التي تعرفها في طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تبين لهم بعض الأحكام المتعلقة بالصيام والزكاة، وتولي هذا الموضوع أهمية كبيرة. يعني بعض الآباء يحرص على أولاده من ناحية أن يعلمهم الصلاة على السنة، وأن يعلمهم ويحفظهم بعض الأذكار. يعني يقول لأولاده، وهذا أمر كلنا يعرفه: يا عيالي بعد صلاة الفرض اقرأ آية الكرسي. هذا الأمر الكل يعرفه بإذن الله عز وجل. يا أبنائي بعد صلاة الفرض هاتوا الأذكار الشرعية، كلوا باليمين واشربوا باليمين وعاملوا الناس بالتعامل الطيب. انظروا إلى أمهات المؤمنين، كم حفظنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن مسائل الشرع والدين. لذلك هذه المسألة عظيمة جدا. وكذلك المرأة تعلم أولادها الأذكار، شيء من القرآن، سير الصحابة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونولي هذا الموضوع أهمية كبيرة. يعني بعض الآباء إذا نزلت درجات ابنه في المدرسة غضب غضبة مضرية، كسر العظم وقطع اللحم وللأسف الشديد، وإذا كان ابنه تاركا للصلاة ويراه أمامه يترك الصلاة لا يتحرك فيه أي شيء، وكأنه غفل أو تناسى قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. من تعليمهم العلم الشرعي ومبادئ الشريعة أن تعلمهم اللغة العربية، لغة القرآن. يعني من العجب العجاب أنك تجد بعض الآباء لا يتكلم مع أبنائه إلا باللغة الإنجليزية. أنا ما أقول لك لا تعلم الإنجليزية، ولكن كيف ابنك لا يعرف اللغة العربية لغة القرآن؟ بعض الآباء يقول اللغة الإنجليزية مهمة للوظيفة، طيب اللغة العربية مهمة لدينه، بارك الله فيك، لابد أن تنتبه. ويتعلمون اللغة العربية، وكم من الآباء ما يعرف من اللغة الإنجليزية شيء، وأبناءه تعلموا بعد ذلك. لا تقلق من هذا الموضوع، قلق كبير جدا وتضخمه تضخيم غير منطقي. اعتني بلغة القرآن، هذه اللغة العظيمة، واعتز بها، وبين لهم ولو الشيء اليسير من عظمة هذا الدين وعظمة هذه الشريعة والأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الدين العظيم. توفق بإذن الله عز وجل. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عنده منه علما. كيف كانت أم المؤمنين حريصة على التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في الحياة الأسرية قد تواجهنا بعض المشاكل، كيف نعالج هذه المشاكل؟ من أعظم طرق علاج المشاكل الأسرية كتمانها. ما معنى كتمانها؟ هي مشكلة أسرية بين الرجل وبين زوجته، هل ترى بأن هناك فائدة في أن تعرف عائلتك وأن تعرف عائلتها بتفاصيل ما يقع بينكم؟ لا، ليس هذا من الحكمة. أي موضوع بشكل عام إذا تتابعت عليه أيد وألسن كثيرة قد يفسد. موضوع يتدخل فيه 10 20، لا ما يصلح، رعاك الله. اجعل هذه المشكلة أولا بينك وبين زوجتك، وكونوا صادقين في علاج هذا الأمر، ستجد بأن الأمر سهل ويسير ويعالج بإذن الله. وأما أن يهرع الرجل إلى أهله وأهلها: ابنتكم فعلت كذا وكذا، والمرأة تقول ابنكم فعل كذا وكذا، حتى أن بعض الأزواج يشتكي ويقول فضحتني بين الناس، نشرت عيوبي. وبعض الأخوات تأخذها من باب الانتقام: أنا سأفعل في كذا وكذا. والعجب العجاب أن بعض الأخوات حتى تنتقم من زوجها تنشر بين الناس، تأتي إلى مقر عملها. هذا من العبث والطيش الموجود عند بعضهم. إذا عالجت المشكلة بينك وبين زوجتك انحلت بإذن الله عز وجل، أو كانت في طريقها إلى الحل إن شاء الله تعالى. فهذه نقطة مهمة جدا. ثم أيضا الأمل والتفاؤل، يعني لا تقنع نفسك إن هذه المشكلة لا علاج لها ولا حل لها. من قال لك هذا؟ كثير من المشاكل قد يتصور بعضهم أنه لا علاج لها إذا تأنينا وتريثنا وجد لها حل بإذن الله عز وجل. ولكن أتعلمون أين الآفة؟ وأحضرت الأنفس الشح، شح كل واحد بحقه وظن بحقه. عندك مشكلة مع أولادك، لا تظن بأن أولادك لا يمكن أن تعالج مشكلتهم. يعني مرت علي حالة، الابن عنده تقصير عظيم ومسوي أشياء غير طيبة، الأم تدعو عليه ليل نهار. طيب وش فائدة الدعاء عليه؟ لماذا لا تدعين له؟ صلاح الابن هذا أفضل أم فساده أفضل؟ قطعا صلاحه أفضل. طيب أكثر من الدعاء له. أحد الأشخاص يقول لي: كلمت والد أحد الشباب ادعو له. قال: ما ادعو له بل ادعو عليه. يا رجل اتق الله، اتق الله عز وجل، هكذا تكون الرحمة منزوعة من قلبك؟ قم وادعو له لعل الله أن يجيب دعاءك ويجعله من خيرة عباد الله ومن أولياء الله الصالحين. وكم رأيت بعض الأشخاص كانوا في جانب عظيم من التقصير والتفريط هداهم الله وصاروا من خيرة الناس. أذكر أني سمعت رجلا يقول بأنه التقى برجل كبير كان يعني كانت عنده جرائم ومشاكل وقضايا، منذ أن كان في المراهقة إلى أن وصل فوق 40، وهو في هذا البعد العظيم والمشاكل، وعنده أذية لأهله وللناس من حوله. قال: فناصحته وذكرته بالله عز وجل، ثم بعد ذلك سألت عنه، فقيل لي بأنه قد تاب ورجع إلى الله عز وجل، وقيل له للرجل المتكلم بأن هذا الرجل أصبح يتطوع بالأذان في بعض المساجد في غير بلادنا. فلما كان في شهر رمضان في إحدى السنوات، جاء هذا الشاب الذي كان بعيد عن الخير مدة طويلة من حياته من العمرة مع أمه وزوجته، واتصل عليه زميل له، قال: يا فلان سأتأخر عن الأذان، أذن اليوم في مسجد القريب من المنزل. قال: حاضر. فنزل زوجته وأمه إلى المنزل، وذهب على قدميه قبل أذان الفجر إلى المسجد، فقدر الله صدمته سيارة وتوفاه الله عز وجل وهو يريد الذهاب للمسجد للأذان. انظروا بارك الله فيكم، الهداية من عند الله. نؤمن بأن من أسماء الله عز وجل الهادي، فلذلك بارك الله فيكم تفاءل خير واستبشر خير وأكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، حتى في المشكلة الأسرية وفي غير المشكلة الأسرية، أظهر احترام زوجتك أختي الكريمة في المشكلة الأسرية أو في الأحوال الطبيعية، أظهري احترام الزوج ولا تنابزوا بالألقاب. أصبحنا نذكر بها بعض الأزواج، وأصبحنا نذكر بها بعض الزوجات. بعض الرجال ما يلقب زوجته إلا بلقب أو بوصف قبيح، ويناديها بهذا الوصف دائما، لا يظهر احترامها. دعوني أذكر لكم هذا الخبر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن طلحة ابن عبد الله ابن كريز، قال: حدثتني أم الدرداء قالت: حدثني سيدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. من سيدها؟ زوجها. شوفوا كيف كانت تنادي زوجها، انظروا إلى الوفاء والإحسان والاحترام. في الحلية لأبي نعيم قالت امرأة سعيد بن المسيب: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم، أصلحك الله عافاك الله. البعض يوم يسمع مثل هذا الكلام خاصة من أخواتنا يقول لك: ما هذا؟ هذه عبودية. هذا الكلام للأسف الشديد بدأ يغزو بعض البيوت والأسر. إذا احترم الرجل زوجته قالوا ضعيف، إذا احترمت المرأة زوجها قالوا هذه عبودية، وهذا كله من الاحترام والتوقير. نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لعائشة: يا عائش. لاحظوا كيف كان ينطق اسمها. طيب كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعض الناس قد يتصور أن هذا يفعله الإنسان في مقتبل العمر، يقول الآن كبرنا عن هذه الأشياء وخلاص، يعني لماذا أناديها هكذا؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب زوجته: يا عائش. يرخم الاسم، يصغر الاسم إكراما وحبا لزوجته أم المؤمنين رضي الله عنها. يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. يقول لأحد الأشخاص عن والد زوجته، قال وهو أنا أعرفه شخصيا رجل كبير في العمر لحيته كلها بيضاء، قال: ينادي زوجته وتناديه زوجته بأطيب العبارات. وأعرف رجلا توفي وزوجته أيضا توفيت رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، إذا دخل منزله يقبل رأس زوجته أمام أولاده إظهارا لاحترامها، فانظروا كيف كانوا يتعاملون. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ونبه على نقطة: أعطي كل ذي حق حقه. حياتك الأسرية هذا حق، حياتك الوظيفية هذا حق، لزملائك عليك حق، لا تخلط بين هذه الحقوق. أختي الكريمة، إذا اخترت موضوع العمل هذا قرار يرجع إليك، ولكن هذا القرار لا يدفعك أبدا إلى التقصير مع الزوج والأسرة والمنزل بزعم أن مستقبلي أهم. هذا الكلام لا يصح، وهذه حقوق واجبة عليك لابد أن تنتبهي لها. أيضا بارك الله فيكم، من الأمور المهمة جدا شكر المعروف وذكر الإحسان. كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، هذا الوفاء وهذا الشعور النبيل أصبح مفقودا عند بعضهم، لا يذكر إحسان زوجته إلي أبدا. وبعض الأخوات تكفر العشير، لم أرى منك خيرا قط. أما ذكر المعروف وشكر الزوج أو شكر الزوجة، هذا من أخلاق الكرام ومن أخلاق الكبار، حسن العهد من الإيمان. أيضا كونوا قدوة لأولادكم، فإن هذا شيء نافع جدا. الابن إذا رأى والده حريص على صلاة الجماعة في المسجد، هذا الأمر سيدفعه إلى أن يكون حريصا على صلاة الجماعة في المسجد. الابن أو البنت إذا رأت من أمها الصدق ولزوم الحجاب وطاعة الله عز وجل ستتعلم من أمها هذه الأشياء. فكونوا قدوة لأولادكم. أيضا سلمكم الله، لا تخافوا من المستقبل. الرزق والهاجس اللي صار عند بعض الناس، أأمن مستقبلي؟ أخي أمن مستقبلك، لكن رزقك عند الله. أأمن مستقبلي يروح ياكل الحرام؟ يا أخي رزقك عند الله عز وجل، توكل على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. اذهب إلى عملك وأتقن عملك وانظر في أبواب الرزق فاقرعها، ولكن تذكر تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. يعني حتى تحضر المال لأولادك لا يعني هذا أنك تتلاعب على أنظمة العمل وتأكل المال الحرام، لا يعني هذا أنك تسرق من فلان وعلان بحكم أني أأمن مستقبلي. يا رجل اتق الله، خاف الله عز وجل. فلذلك لا يصح مثل هذا الأمر. رزقك مكتوب عند الله، اسعى له واستعن بالله وعلق قلبك بالله عز وجل، ولا تقتر على نفسك وتبخل على أولادك، ولا تبذر ولا تسرف، وستجد الخير العظيم. أيضا بارك الله فيكم، ونبه على نقطة أخيرة ومهمة إن شاء الله، أذكر بعض خواتنا وبعض الإخوة أيضا بأهمية الصاحب الطيب. فإن بعض الأصحاب بركة على صاحبه، وبعض الأصحاب شؤم على صاحبه. الصاحب الذي يراك قد قصرت فيأخذ بيديك ويقول يا فلان والله إني أحب لك الخير، لا تقصر مع زوجتك، لا تقصر مع أولادك، هذا صاحب طيب يعينك على الخير. والمرأة إذا وجدت أن صديقتها تشكو لها مشكلة مع زوجها فتذكر صديقتها يا فلانة حافظي على البيت، لا تضيعين الأسرة، اتق الله عز وجل. هذه صديقة أخت الكريمة عضي عليها بالنواجذ. فإن أصحاب السوء بعضهم قد دمر حياة صاحبه، وصديقات السوء بعضهن قد دمرت حياة صديقتها، تشجعها على التمرد وعلى التفلت وعلى عدم احترام حياتها الأسرية وحياتها الزوجية. وختاما أيها الأحبة الأفاضل، علينا أن نكثر من الدعاء لنا ولأولادنا ولأزواجنا، وأن نقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا رب حبب إلى أولادنا الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اصرف عنا وعن أزواجنا وعن أولادنا وعمن نحبهم فيك، اللهم اصرف عنا جميعا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر، جزاكم الله عز وجل كل خير وبارك الله فيكم.